الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة هو من باب اغتنام الفرصة السانحة، وهي المتعلقة بقضية الساعة وما يعانيه إخواننا في فلسطين من الإجرام اليهودي والطغيان اليهودي. ويعني الكلام فيها من باب الطرق على الحديد، وهو لا يزال يعني ساخنا ملتهبا، قبل أن تجمد القضية ونعود إلى سيرتنا الأولى. وقفت على هذا الكتاب الجيد، وهو ثم مصطلحات يهودية احذروها لأخ فلسطيني الأخ عيسى القدومي، والكتاب صادر عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية. والكتاب يسلط الضوء على تلك المصطلحات التي أخذنا الآن نرددها ولا ندرك مراميها ومقاصدها، مع أنها من ابتداع الإعلام اليهودي. ويبين المركز في المقدمة أن هذا لون من ألوان التهويد الثقافي. هناك تهويد، كما أن هناك تهويدا للأرض، هناك تهويد للعقول وتهويد للمفاهيم، والإعلام اليهودي له دور خطير جدا في ترويجها والإلحاح على نشرها واستعمالها، لأن تهويد العقول بهذه الطريقة يسهل فرض هذه المفاهيم أو فرض هذا الكيان على العالم، كي يتقبل المسلمون الكيان اليهودي من خلال هذه المفاهيم اليهودية. خاصة نحن نعاني نوعا من العشوائية في التعامل مع المصطلحات بدون الالتفات إلى مراميها ومقاصدها. في هذه الرسالة يحاول المؤلف حصر طائفة أهم من تلك المصطلحات الدخيلة التي سعى اليهود في نشرها عالميا، ليبدو الاحتلال اليهودي لفلسطين وما نتج عنه على أنه أمر طبيعي. وأيضا الكتاب هناك في ميزة أخرى، هو بجانب كل مصطلح يهودي يذكر المصطلح الإسلامي الصحيح الذي ينبغي استعماله بدلا عنه. وسوف نلاحظ أهمية هذا الموضوع إذا مررنا على هذه المصطلحات. يقول المصنف بعد المقدمة: نعيش اليوم ظاهرة خطيرة متمثلة باستبدال العديد من المصطلحات خلال مسيرة صراعنا مع اليهود، والتي كانت أشبه بالمحرمات لدى عالمنا العربي والإسلامي ووسائله الإعلامية ومراكزه الثقافية، لتتحول إلى مسميات ومصطلحات مسمومة ساعت بين الناس واعتادتها الألسن ورضيت عنها الأسماع ورسخت في الأذهان. وتلك ثمرة الحرب الإعلامية اليهودية، حيث انتشرت العديد من المراكز والمؤسسات اليهودية والصهيونية المتخصصة بنشر تلك المصطلحات. ومعروف يعني خبث ودهاء الإعلام اليهودي الذي يسوق المصطلحات الثوراتية، تسويق المصطلحات الثوراتية والألفاظ اليهودية التي تحمل معاني ومضامين دينية وسياسية. وقد برع اليهود في استخدام سلاح الكذب والتزوير، حتى حولوا التوراة المحرفة والتلمود الخرافي إلى كتاب في الجغرافيا والتاريخ والسياسة لخداع الرأي العام وتسخيره لتحقيق أطماعهم. ما ترك اليهود بقعة في فلسطين من جبل ولا نهر ولا حجر ولا سهل ولا واد إلا زعموا أن الرب ذكره في كتبهم المحرفة، فزعموا له اسما غير اسمه، وأطلقوا مصطلحا لم يكن يعرف به، ويدعون أنها مقدسة بين ليلة وضحاها. ليوهموا الناس أن تلك الأماكن وتلك المسميات لها دلالات دينية في التوراة المحرفة. خطورة تلك المصطلحات تزداد حينما يتلقفها الإعلام العالمي الموالي اليهود ويعمل على تسويقها وفرضها فرضا عن طريق الإلحاح والتكرار، ثم يقلدهم الجهل من بلاد المسلمين ويستعملون نفس المصطلحات مع خطورتها. لذلك تنبه المراقبون الدوليون لعملية تشويه الحقائق، فقال كال فون هورن: لقد أدهشتنا براعة الكذب التي زيفت الصورة الصحيحة منذ اجتمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الماهرة، ولم يسبق لي في حياتي أن أعتقد بأن في الوسع تحريف الحقيقة بمثل هذه السخرية والبرعة. أغلب تلك المصطلحات مجهولة المعنى لدى أبناء المسلمين، وهذا مما يعطي الأهمية لإلقاء الضوء على هذه المصطلحات وكشفها. ويذكر أول هذه المصطلحات، يبدأ أولا دائما بالمصطلح الصواب من خلال المعيار الإسلامي، ثم يليه المصطلح اليهودي. أما المصطلح الصواب فهو استعمال لفظة المشرق الإسلامي، وأما المصطلح اليهودي فهو عبارة الشرق الأوسط. فمصطلح الشرق الأوسط جاء كمقدمة ضرورية للتعايش مع اليهود ولإفتاح مكان لكيان يهودي في المنطقة العربية الإسلامية، وذلك للإقرار والاعتراف في أن يكون اليهود عضوا في جسم الدول الإسلامية وجزءا من تلك المنطقة، مما يعطي اليهود صفات الجوار والوحدة ومشاركة القرار. فكان فيما مضى يستعمل مصطلح الوطن العربي، أو قبله بصورة أدق كان مصطلح العالم الإسلامي. فألغي أو أهمل مصطلح العالم الإسلامي حين تحول إلى العالم العربي، حتى الوطن العربي أيضا أهملت وأصبح التركيز على استعمال مصطلح الشرق الأوسط، في حين أن مصطلح الشرق الأوسط هو عبارة عن تقسيم للعالم، بالذات في ظل الإمبراطورية التي غربت عنها الشمس، الإمبراطورية العجوز بريطانيا، فكان يقسمون العالم كله بالنسبة لموقعهم الجغرافي كما يفعلون في ساعة جرينتش كده، ان هم الاساس وكله يزيد او ينقص حسب قرب او بعد عن بريطانيا. فكذلك من ناحية الجغرافية كان تقسيم العالم الى الشرق الادنى والشرق الاوسط والشرق كذا والمغرب نفس الشيء، كله طبقا لموقع بريطانيا. فهي اصلا بالنسبة مبنية على استعلاء والاعتزاز بالامبراطورية البريطانية الاستعمارية. فوجدوا ان لفظة الشرق الاوسط سوف تقضي تماما على اي نوع من الوضع بين هؤلاء المسلمين، لو قال العالم العربي مع انها اضعف بالنسبة لكلمة العالم الاسلامي، لكن لو قلنا اننا نقبلها باعتبارها تعبر عن الناطقين باللغة العربية بين المسلمين فالعالم العربي، اذا هذا سوف يظهر ان عصابة اليهود او الدولة اللقيطة كيان غريب، لانهم ليسوا عربا وليسوا مسلمين. فمن ثم صار هناك ترويج لهذا المصطلح وإقحام له واستبدل بتلك المصطلحات الثابتة والأصيلة كالعالم الإسلامي أو العالم العربي، فأقحموا تعبير الشرق الأوسط ليتكيف المسلم على أن يتقبل الدولة اللقيطة، وأيضا ليحصل تسويق لسياسة الأمر الواقع كأمر لا مفر منه لحكم الجوار ووحدة المصير والقرار. ليس هذا فحسب، بل تطور الأمر حتى استخدم مصطلح الشرق الأوسط ليصل إلى التراث العربي والإسلامي، حتى صار يعبر عن التراث الإسلامي والتراث العربي بالتراث الشرق أوسطي أيضا. وحتى المأكولات والأطباق العربية أصبحت تسمى مأكولات شرق أوسطية، وهذا ما ورد في كثير من البرامج التي تعرف بالتراث العربي والإسلامي في المنطقة. تزداد خطورة هذا المصطلح باستخدام العديد من مراكز الزيارات العربية والإسلامية، بل كثير من النشطاء في مقاومة التعايش مع اليهود الغاصبين والسياسيين والاقتصاديين لهذا المصطلح. فلذلك ينبغي أن نطمس هذا المصطلح من قوامتنا حتى لا نساهم في زيادة التمزيق في هذه الأمة، والصواب أن يطلق على هذه المنطقة منطقة الشرق الإسلامي كما سماه أهل التاريخ الإسلامي أو العالم العربي، هي أخف أو المنطقة العربية الإسلامية. المصطلح الثاني مصطلح الكيان اليهودي، هذا هو الصواب. أما المصطلح اليهودي فهو إطلاق هذا الاصطلاح المرفوض دولة إسرائيل. فإن في استعمال كلمة دولة إسرائيل اعترافا بدولتهم وسيادتهم على أرض فلسطين وعلى أن لهم حقا في الوجود في تلك الأرض المغتصبة. وهذا يحقق حلم اليهود في إطلاق مسمى دولة إسرائيل على أرض فلسطين المباركة. فهذا تطبيع للعقلية الإسلامية على تقبل الكيان المعتدي ليصبح جزءا في منظومة تلك المنطقة الإسلامية واعتبار الدولة اللقيطة دولة لها سيادة واحترام وكيان. فتكرار مصطلح دولة إسرائيل ده تعبير كان أيام عبد الناصر من التعبيرات المحرمة، تعبير محرم، مش حد أبدا يقدر يقول كلمة دولة إسرائيل أو إسرائيل. وإنما حصل تغير مع الزمن واستعمل هذا اللفظ لتعويض العقل الإسلامي على التسليم بصمت اسم فلسطين ومحو رسم فلسطين من خريطة العالم حتى يستولي اليأس على النفوس المسلمة وتروض على الخضوع والخنوع لما يسمى الأمر الواقع. بل قبول أيضا ليس فقط بالإسم لكن بما يترتب على الاعتراف بهم من حقوق الدولة وشرعية الإجراءات والممارسات. ومع هذا فالكيان اليهودي منذ نشأته وحتى يزول وضع غير شرعي، سواء في ذلك ما اتخذ من خطوات لإيجاده وما اتخذ من خطوات لتثبيته وما اتخذ من خطوات لإبطاء الشرعية عليه. فهذا الكيان كيان باطل أقيم على أرض مباركة إسلامية. فيتكلمون كثيرا عن المدنيين ومش عارف ايه، طيب والذين يقتلونهم من المسلمين ايس مدنيين؟ ايضا من اين اتى هؤلاء المدنيون؟ دولة اليهود كل سكانها نستطيع ان نقول معسكرين مجندون، من اين اتى هؤلاء؟ كلهم اتوا من الشتات واستولوا على ديار المسلمين بالمذابح والتخويف والارهاب والتاريخ المعروف، فمن اين تاتي لهم الشرعية وهم غاصبون محتلون؟ فإذا هناك خطأ شائع أن نطلق لفظة إسرائيل على هذا الكيان اليهودي المغتصب لأرض فلسطين. لماذا؟ لأن كلمة إسرائيل في حد ذاتها هي اسم لنبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعقوب عليه السلام بريء من اليهود، فنحن لا نقبل أيضا من ناحية العقلية أن يطلق على هذه الدولة المجرمة اللقيطة لفظة إسرائيل. أولا لأن مع ممارساتها الإجرامية الناس تبدأ تكره الاسم، والمفروض أن إسرائيل ده اسم نبي من أنبياء الله، وسيدنا يعقوب عليه السلام أو إسرائيل لو بعث الآن في هذا الزمان سوف ينضم إلى المسلمين ضد اليهود كما سيفعل المسيح. وسليمان عليه السلام إذا عاد الآن من جديد هل سيطالب بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل على أنقاضه؟ لا، سيستبقي المسجد الأقصى ويصلي بصلاة المسلمين ويعرض الله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لم يكن له أي رخصة في أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه، يعني لما جاز له إلا أن يتبعني. وكذلك المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويقاتل اليهود والنصارى، وفي هذه الحالة إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، مفيش خيار، لأن المسيح عليه السلام سوف يضع الجزية، ينتهي حكم الجزية، إما أن يسلم اليهود والنصارى وإما أن يقتل من يرفض ويأبى الإسلام منهم. فهل هناك أوضح من ذلك على أن إسرائيل عليه السلام بريء من اليهود وهو عدو له سليمان وموسى وجميع أنبياء بني إسرائيل؟ هؤلاء اليهود الكفار المشركون الذين أبوا الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحقون أن نقر الإطلاق لفظة إسرائيل على دولتهم، لأن إسرائيل عليه السلام بريء منهم دينا وبعيد منهم نسبا، فلا يصح أن يسمى كيان العقابات المتصلة لأرض فلسطين بهذا الاسم إسرائيل. المصطلح الصواب التالي هو مصطلح الاستسلام. أما المصطلح اليهودي فهو مصطلح التطبيع. يقول التطبيع يعني باختصار تحويل السلوك الطارئ أو الجديد إلى ما يشبه الطبيعي فيصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، يعني إقامة علاقات تجنح نحو الطبيعي الذي يسود علاقة الناس بحيث تصبح اعتيادية في القبول والتعامل المتبادلين. أصر الكيان اليهودي على جعل العلاقات مع العرب تبدو طبيعية، حيث طرح استراتيجيات كبرى تطالب بالسلام والتعايش مع اليهود الغاصبين لضمان بقائهم في المنطقة. فالتطبيع برز كمصطلح واستراتيجية من أجل تهويب العداء مع اليهود وكيانهم المنتصب لأرض فلسطين، ولإجراء عملية جراحة نفسية. جراحة نفسية استأصل من الكيان الإسلامي أو من الهوية الإسلامية عملية تعديل وجراحة نفسية كما قلت لتتوائم وتتعايش وتتقبل الكيان اليهودي كجزء طبيعي. ويا ليت التعايش يكون من الطرفين، حتى ممكن يكون لهم مثال، لكن المسلمون يحورون مفاهيمهم ويتنازلون عن عقيدتهم ويجرون الجراحات النفسية من أجل أن يقبلوا هذا العدو المجرم، وفي نفس الوقت بشرط أن يبقى اليهود محتفظين بمشروعهم العدواني سواء في تدمير المسجد الأقصى أو في إنشاء دولتهم من النيل إلى الفرات. فيحاول اليهود أن يقنعوا الناس بأن التعايش معهم هو مفتاح الأمن والاستقرار والرخاء، وبشرط التسليم بالكيان اليهودي في حقيقة قائمة والاستسلام لإرادته ومخططاته. فمن ثم استمرت مصطلحات السلام والتعايش والتطبيع تطرق أسماعنا ليلة نهار من أجل جعل العلاقات طبيعية، وكأن من لم يرتبط بتلك المعاهدات مع اليهود يكون أمره غير طبيعي. فأسموه السلام العادل والشامل، وهذه كلها مصطلحات يحاولون التأثير بها علينا وعلى أدمغتنا بجعلها أمرا واقعا باعتبار أن ذلك هو الأقرب للعقلانية، وأصبحوا ينعدون كل من هو رافض للعلاقة والتعايش السلمي مع اليهود بالجهل لأنه لا يقبل وجهة نظر الطرف الآخر، وتستعمل المصطلحات المسمومة من أجل التلاعب بعقول الناس، كأن يسمى الشخص الذي يقبل التطبيع ما دام مستنير ومثقف وكذا وكذا، والثاني بل إيه الأصولي أو المتطرف أو إلى آخره. كذلك المصطلح الصواب الحقوق الفلسطينية، أما المصطلح اليهودي فهو المطالب الفلسطينية. فاليهود دائما يعبرون عن حقوق الفلسطينيين بأنها مطالب، فهذا فيه تهويم لحقوق أهل فلسطين بحيث يدخل التنازل عن هذه الحقوق الفلسطينية الثابتة كي تصبح المسلمات محل نقاش والحقوق محل نظر. هناك فرق شاسع بين أن تكون الحق وبين أن تكون مطلب استجداء، يعني الإنسان يستجدي ويتذلل ليتسول مطالب، واضح. لكن الحق فرق شاسع من كلمة الحق وبين المطلب. فالحق ثابت لا يتغير بمقتضى ثوابتنا الشرعية، لكن المطلب ما هو إلا مجرد رغبة سواء كانت رغبة مشروعة أم غير مشروعة، والمطلب لا يعكس حقا بالضرورة. لماذا؟ أن المطلب يمكن مساومة عليه وممكن التنازل عن المطالب، لكن الحق لا يقبل أن يتنازل عنه. أصبح بهذا الاستعمال استبدال الحقوق الفلسطينية بالمطالب الفلسطينية أصبحت قضية المستوطنات حقا يهوديا، فدي من حقوق اليهود المستوطنات التي تزرع زرعا في داخل أماكن الفلسطينيين. كذلك عودة الفلسطينيين الذين شردوا في أرجاء العالم إلى بلادهم أصبحت إيه؟ مطلبا مش حق، لا دي مطلب. أصبحت القدس كعاصمة أبدية موحدة لليهود، هذه حق، لكن حقنا نحن في القدس مطلب وفيه نظر، بعد أن كانت عودة اللاجئين حقا لا يمكن التنازل عنه أصبحت مطلب، والمطلب ممكن اقتراح حلول بديلة كأن تستبدل عودة اللاجئين إلى بلادهم بتعويضهم لبعض الدراهم أو القريشات تلقى إليهم تعويض مادي بحيث يعني يستبدلون هذا المطلب بهذا التعويض المالي. فإذا استعمال هذا المصطلح واستبدال الحق الفلسطيني بالمطالب الفلسطينية فيه تضخيم ما يرغبونهم في تضخيمه وتقليل ما يريدون أن يهونوا من شأنه. فصارت الحقوق والمطالب على قدم المساواة بحيث هذه تسهل تقبل التنازل عن حقوق الفلسطينيين. فهذا يعني نوع من الاستغفال للعقول، وأخرج الحقوق الفلسطينيين من المواثيق حتى الدولية كحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لأنها ليست حقوق لكنها إيه؟ مطالب. كذلك من المصطلحات طوائف فلسطيني مناطق سنة 48. المصطلح يهود الخليج الآن بيستعمل ومعظم الناس بتستعمله هو مصطلح عرب إسرائيل. عرب إسرائيل كلمة حتى فيها نوع من التنافر الشديد. إزاي عرب؟ يعني عرب اليهود أو اليهود العرب. هو في يهود عرب بس مش اللي عايشين هناك في 48 أماكن تانية، واضح؟ لكن لما أقصد من ذلك كلام على الحقيقة، يعني هناك يستحقون هذا اللقب أنهم يهود عرب الذين يخدمون مقاصد اليهود ويتفانون في خدمتهم. لكن عرب إسرائيل هذا الاصطلاح يطلقه اليهود للتعبير عن العرب الفلسطينيين الذين بقوا في المناطق التي اغتصبها اليهود سنة 48. لأن كلمة عرب إسرائيل هيترتب عليها إيه؟ بمنتهى البساطة حذف كلمة فلسطين لنفس بقى نفس كلمة فلسطيني. فلما نقول عرب إسرائيل لغينا تماما انتماءهم إلى فلسطين، كي لا يتذكر الناس أن فلسطين كانت مسلمة 100% ثم سرقها اليهود واغتصبوها. فيترتب على ذلك حذف اسم فلسطين من قاموس الإعلام اليهودي الصهيوني ليحل محلها تعبير إسرائيل، ولإضفاء صفة الأقلية السكانية للعرب في قرى ومدن فلسطين التي سقطت في عام 48. معناها أن دول أقلية، عرب إسرائيل يعني إيه؟ أقلية من الأقليات، بخلاف ما تقول إيه؟ فلسطيني 48. كذلك هذا يرمي إلى إعطاء تلك المنطقة التركيبة اليهودية، وفي ذلك محاولة للإيحاء بأن عرب الفلسطينيين ليسوا إلا أقلية غير منسجمة، وأن المجتمع الفلسطيني هو عبارة عن مجموعة من الأقليات القومية والدينية المتناثرة التي لا يجمعها هدف واحد ولا انتماء واحد. هذا المصطلح عرب إسرائيل مما بذر بذرته اليهود وأشاعوه وتلقفها الإعلام المغفل، وما زال يرددها حيث أغفل العدو الغاصب ذكر عقيدة وهوية هذا الجزء من الشعب الفلسطيني لقصد تأكيد أكذوبته الكبرى. لأن اليهود من ضمن الأشياء المدروسة دائما إذا أرادوا أن يعبروا عن فلسطين يقولون إيه؟ أرض بلا شعب. يعني يقول دائما عشان يبرروا تجمعهم من الشتات يقولون شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. ومتى ما كانوا يأتوا بذكر الفلسطينيين يقولون إن فلسطين ليس عندهم انتماء لوطنهم، بدليل أنهم كانوا يبيعون الأراضي للعصابات اليهودية، وهذه كانت إحدى وسائل الاستيلاء على فلسطين. فدائما عشان ما حدش يقول طب دول هيقتلوا بيقول لا أصل دول ليس عندهم انتماء، فدائما يكرروا كلمة إن هي أرض بلا شعب. يقولوا البلاد العربية كبيرة واسعة تستطيعوا أن تاخذوا الفلسطينيين دول في أي حتة، مكان يسكنوهم في سيناء، يسكنوهم في الصحراء الكبرى، يعني بلادكم الإسلامية واسعة وشاسعة وفيها أماكن فاضية كتير، فدول الجماعة دول إيه يرحلون إليها. المسجد الأقصى إحنا مستعجلين يعني نتكرر نقطعه لكم قطع ونعيد تجميعه في أي مكان تختاروه. فانظر إلى الاستهتار بعقلية المسلمين إلى هذا الحد. لكن المسجد الأقصى كان عاجبكم الزخارة قبة الصخرة والبناء نفسه، إحنا هنتكفل بتقطيعه وتركيبه من جديد في أي مكان أنتم تريدونه. انظر إلى تهوين من القضية إلى هذا الحد. فيريد اليهود بهذا التعبير عرب إسرائيل أيضا أن يؤكدوا الأكذوبة الكبرى التي يزعمونها، وهي أن فلسطين أرض بلا شعب، أرض بلا شعب. وطبعا هذا التعبير يوحي بأن فلسطين بقيت خالية من السكان منذ أن طرد اليهود منها على يد الرومان قبل 2000 عام، ولا زالت الدعاية الصهيونية تنكر الوجود الفلسطيني وتتصرف وكأن الشعب الفلسطيني لم يكن موجودا أصلا. الصواب أنهم مسلمون وأنهم عرب فلسطينيون ولدوا وعاشوا على تلك الأرض المباركة، وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني على أرض إسلامية مباركة. أما علاقتهم بذلك الكيان الغاصب فهي أنهم وقعوا تحت احتلاله لأرضهم وفرض عليهم قوانين جابرة وتفرقة عنصرية تعكس طبيعة الأخلاق اليهودية في تعاملها مع غير اليهود. ولا بد من الإصرار والتأكيد على أنهم عرب مسلمون لهم تاريخهم على أرض فلسطين. كذلك من المصطلحات التي حصل شيء من التطبيع معها عبارة أرض الميعاد، استعمال مثل هذه عبارة أرض الميعاد. الاصطلاح الصحيح ارض فلسطين، ارض فلسطين. فالارض الموعوده هذا تعبير يهودي، او ارض الميعاد، او ارض اسرائيل، او ارض المعاد، هي اسماء يهوديه مختلفه لمعنى واحد وهو ارض فلسطين. فزي ما اليهود يقدمون الحجه على انهم اصحاب حق في فلسطين باستعمال هذا التعبير الموحي بعقيدته، الارض الموعوده، الارض الموعوده او ارض الميعاد او ارض المعاد، هذا مما استعمله اليهود ايضا لجذب اليهود من الشتات للانتقال الى فلسطين واستعمارها. ولم يعطي اليهود تحديدا رسميا لحدود ارض الميعاد، فعند احتلال ارض فلسطين اكتفى اليهود باعلان قيام دوله اسرائيل في 14/5/48 دون ان يرسموا لهذه الارض حدودا رسميا. فاصبح الكيان اليهودي الغاصب هو الوحيد في العالم الذي ليس له حدود دوليه محدده مع من حوله من الدول. وسئلت من قبل يعني جولدا مائير اين تنتهي حدود اسرائيل، فاجابت حيث يقف اخر جندي يهودي. يعني ده يعني شيء اتكلمنا قبل كده ان دايما لما كانوا يحاولوا يبحثوا عن مكان للسفاره اليهوديه في القاهره كان دايما لازم يكون على الجهه الغربيه من النيل، ولذلك لقد موجوده فين؟ ناحيه الجيزه، في غرب النيل، ما ينفعش يكون في الشرق. ليه؟ لان نفوذ السفاره تكون في حدود اجنبيه، فهي الدوله بتاعتهم من نيل الفرات تنتهي عند الجهه الشرقيه من النيل، اما الجهه الغربيه فده الحاجز المائي اللي يحجز دولتين. كان تم دايما يصرون على ان تكون السفاره على الجهه الغربيه. وحتى قال قائلهم عما قريب، يعني قال لقد استرفنا الفلسطينيين والمصريين في بلادنا الاف من السنين وانا لهم ان ايه؟ ان يرحلوا. اي نعم. فاستخدم اليهود صوره ارض الميعاد لتأديب الحماسه الدينيه لدى اليهود للانتقال الى فلسطين انطلاقا من الادعاءات التوراتيه التي حرفتها ايديهم والتي ترى ان ارض فلسطين ملك لليهود وحدهم. فقد جاء في سفر التكوين ان الاله قد قطع مع ابراهيم عهدا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. وهدف اليهود من اطلاق هذا المسمى ارض الميعاد لتحاشي استخدام مصطلح ارض فلسطين الذي ينسف ادعاءاتهم من اساسها بما يحمله من دلالات على الوجود الاسلامي في فلسطين، وايضا لحذف اسم فلسطين من قاموس الاعلام الصهيوني لتحل محلها تعبيرات ومصطلحات جديده لتنشر في العالم اجمع. وتذكرون لما حضر بيجن الى الاسكندريه هنا وقرروا استضافته في افخم فندق في الاسكندريه وفندق فلسطين واشدها امنا، يمكن الاحتياطات الامنيه تكون اقوى ما تكون في داخل فندق فلسطين في داخل ايه؟ المنتزه. رفضوا جميع رفض الرد الاسرائيلي ان ينزل في فندق فلسطين ونزل في فندق ايه؟ سان سيفن. انظر ازاي كل تصرف ينبع من عقيده وموقف وحرص على الغاء الاعتراف بكلمه اسمها فلسطين. المصطلح الصواب التالي مصطلح حائط البراق، اما المصطلح اليهودي فهو مصطلح حائط مكة، وهو الحائط الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد الاقصى المبارك. يطلق عليه اليهود حائط مكة حيث زعموا انه جزء متبقي من الهيكل المزعوم، وتاخذ طقوسهم وصلواتهم عنده طابع العويل والنواح على الامجاد المزعومه. يعني حائط مكة اصلا ما كانش لهم اي حق، يعني قبل 48 بل قبل 67 موضوع حائط المكة هذا، حتى كان حصل نزاعات في الأمم المتحدة حول حائط المكة، وأقرت الأمم المتحدة من 48 أن ده حق المسلمين ولا دخل اليهود فيه على الإطلاق. بمرور الزمن أصبح كثير من المسلمين يستعملوا مصطلح الآن حائط المكة كأنه حقيقة مقررة. اليهود يعني بارعون جدا في الكذب والترويج للكذب حتى يتهم الذي يكذب الكذب بأنه هو الإيه؟ الكذاب. هنا حائط البراق يبلغ طوله حوالي 50 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا، ويعد من الأملاك الإسلامية. والثابت أنه حتى القرن 16 لم يكن أي ارتباط لليهود بذلك الحائط، وكان تجمعهم حتى عام 1519 ميلادية قريبا من السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب بوابة الرحمة، ثم تحولوا إلى السور الغربي. وفي السنوات العشر الأولى للانتداب البريطاني قام اليهود بمحاولات عدة للاستيلاء على الحائط وعلى منطقة حارة المغاربة. وكان أول عمل قام به اليهود بعد احتلالهم مدينة القدس عام 67 الاستيلاء على حائط البراق، ودمروا حارة المغاربة وضموا حارة الشرف لتكون ساحة لعبادتهم عند ذلك الحائط. وحائط البراق لا خلاف في أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وعندما حدث خلاف على ملكيته بين المسلمين واليهود أقرت عصبة الأمم المتحدة في عام 1929 نص المرسوم بالضبط على أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، وهو جزء لا يتجزأ من ساحة المسجد الأقصى المبارك التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وهذا كلام يعني رسمي صادر عن البلاط الملكي في قصر باكنغهام في 19 مايو سنة 1931 في بريطانيا، بتكليف من مجلس جمعية عصبة الأمم بعد أحداث ثورة البراق سنة 29، وأطلق عليه مرسوم الحائط الغربي. وأثبتت الحفريات التي تمت من قبل اليهود تحت حائط البراق والمسجد الأقصى على أن الآثار الموجودة جميعا آثار إسلامية، ولا يوجد أي أثر ولا أي حجر يدل على ما يزعمونه من أنه بني على أنقاض الهيكل. كذلك من المصطلحات المصطلح الصواب أن تكون فلسطين المحتلة، أما المصطلح اليهودي فهو يهودا والسامرة والسامرة والجليل. فبرع اليهود في تحويل التوراة المحرفة والتلمود الخرافي إلى كتاب تاريخ وجغرافيا لترسيخ المصطلحات والتعابير التوراتية أولا في أذهان اليهود حتى يتعلقوا بتلك الأرض، فما تركوا كما قلنا حجرا ولا سهلا ولا واديا ولا خبرا إلا زعموا له اسما غير اسمه، ليوهموا العالم أن تلك المسميات لها دلالات جينية في التوراة المحرفة. أطلق اليهود مصطلح يهودا والسامرة والجليل على فلسطين لتسويغ عملية الضم ولإيجاد تاريخ وثقافة وحضارة لهم على أرض فلسطين وطمس المسميات الإسلامية التاريخية والحضارية والثقافية والعربية لمدن ومناطق فلسطين، بادعاء أن فلسطين يهودية الأصل وأن المسلمين دخلاء على تلك الأرض، وما أتى اليهود الآن إلا ليستردوا حقا لهم. كذلك تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق متقطعة الضفة الغربية والقطاع ومناطق 48 أيضا هذا فعله اليهود ليسهل عليهم التعامل مع تلك المناطق وتطبيق سياسة التهويد والتفريق والتشديد. فهذا كله يهدف إلى إلغاء التاريخ أو التراث الإسلامي لهذه المنطقة وتسويغ الاحتلال الغاصب بدعوى العودة إلى أرض كانت للكهن، وأطلقوا عليها أرض الآباء والأجداد لينسى أصل هذه الأرض. المصطلح الصواب أن تقول المحتلين اليهود، المصطلح اليهودي المهاجرون اليهود. فالهجرة بالمعنى المعاصر تعني أن يهاجر شخص من بلده نتيجة ظروف معينة أو ذاتية سعيا وراء الرزق ورغبة في تحسين الوضع، فيحمل متاعه وينتقل من بلد إلى آخر يوافق على هجرته أو يرحب به. الانتقال الذي قام به اليهود من شتى أنحاء العالم إلى فلسطين يختلف عن هذا المعنى تماما، لأن انتقال اليهود ما هو إلا احتلال وإحلال شتات اليهود مكان شعب فلسطين بالعنف والقتل والتشريد. فكل يهودي أو يهودية انتقل إلى أرض فلسطين شريك في جريمة اغتصاب فلسطين. فحقيقة ما يطلق عليه اليهود هجرة هي استعمار إحلالي، إحلال استبدال يعني السكان الأصليين بهؤلاء اليهود القادمين. فانتقال كتلة بشرية من مكانها إلى مكان آخر وطرد السكان أو المواطنين الأصليين هذا بلا شك هو استعمار إحلالي لاستبدال أصحاب الأرض لهؤلاء القادمين. الآلية التي تم بها تفريغ جزء كبير من فلسطين هي آلية الإرهاب، تخويف. المذابح التي فعلها اليهود بالذات مثل مذبحة دير ياسين وغيرها كان عملية مذابح مروعة للناس المساكين كي يهرع الجميع ويفروا بجلدهم ويتركوا الأراضي يستولي على اليهود كما هو معلوم. فما يسمى بالمهاجرين فرضوا على شعب فلسطين وعلى أرضها وحتى الآن اليهود ما زالوا يعتمدون على التزايد في الهجرة القادمة إلى أرض فلسطين. إذن مصطلح الهجرة والمهاجرون لا يجوز إطلاقه على شتات اليهود الغاصبين لأرض فلسطين، فالأصح أنهم محتلون مغتصبون وليسوا مهاجرين. فكلمة مهاجرين هي إيحاء بإيه؟ بالاعتراف بفعلهم، وفي نفس الوقت إبعاد لصفة الاغتصاب والاحتلال وإعطائهم الشرعية، لأن هجرة مشروعة ومجيء مشروع، فبالتالي هذا فيه إقرار لكل تصرفاتهم على أرض يعني فلسطين. كذلك المصطلح الصواب أن تقول اليهود، أما المصطلح اليهودي فهو أن تقول الإسرائيليين. يقول: تم إطلاق مصطلح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولتهم في 14 مايو سنة 48، فأصبح كل من يعيش تحت أرض فلسطين يأخذ مسمى إسرائيلي وجنسيته إسرائيلية، ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المعتصمة يطلق عليهم الإسرائيليين. حتى ممكن المسلم اللي موجود تحت سلطانهم يبقى جنسيته إسرائيلي، ممكن يبقى محمد وحسن وعلي والجنسية اللي هو إيه؟ إسرائيلي. الأصح أن يطلق عليهم يهود بدلا من الإسرائيليين، أولا لأن سمي بنو إسرائيل بهذا نسبة إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، لأن إسراء كلمة عبرانية بمعنى عبد، إسراء إيل يعني الله، فكل معنى عبد الله، وإسرائيل اسم النبي الله يعقوب عليه السلام. يدعي اليهود اليوم أنهم من سلالة يعقوب أي إسرائيل عليه السلام، وأنهم أتباع إسرائيل. أما إسرائيل عليه السلام فهو لا شك أنه يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة، لأنه نبي مسلم وعبد لله، فأين اليهود من العبودية لله؟ فادعاهم أنهم سلالة إسرائيل عليه السلام كذب وافتراء، لأن يعقوب نبي مسلم كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واليهود ليسوا مسلمين. كذلك أكثر من 92% من يهود اليوم، والذين يستوطن كثيرون منهم الآن في أمريكا وأوروبا وأسيا والدولة النقيضة، ليسوا من الوجهة التاريخية من سلالة الذين عرفوا بيهود الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. كذلك الخبر في منطقة الشرق أسيا والشيشان تحولوا عن وثنيتهم وسموا أنفسهم يهودا، ولم يسميهم أحد يهودا، وذلك قبل نهاية القرن 18 الميلادي. فتحول ملك الخزر ونبلاؤه وعدد كبير من شعبه إلى الديانة اليهودية. كذلك قصد اليهود حينما يدعون أنهم إسرائيليون وأنهم من نسل إسرائيل عليه السلام، يريدون بذلك إثبات أنهم لم يختلطوا بالشعوب الأخرى، وهذا يدعم زعمهم بنقاء الدم اليهودي، أن الدم اليهودي لم يختلط بغير نقاء الجنس اليهودي، وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة، وذلك تبرير لإيه؟ لعودتهم لأرض الميعاد، لأنهم الذين وعدوا بأرض الميعاد في زعمهم. إذن من الخطأ أن نطلق لفظة إسرائيل على الكيان اليهودي المنتصب لأرض فلسطين، وأيضا لكي لا نساعدهم على إبقاء اسم إسرائيل، أو بتعبير آخر نحن إذا تجنبنا إطلاق لفظة إسرائيل على هذه الدولة، أيضا هذا يفيدنا أن يبقى اسم نبي الله إسرائيل أي يعقوب عليه السلام على نقائه وحسنه، وعدم تلويث هذا الاسم الشريف بأن ينسب إلى ذلك الشعب اليهودي الحاقد. والصهيونية هي اليهودية، فما قام به اليهود حينما قسموا أنفسهم إلى فريقين، الصهاينة الذين يسعون لإقامة دولة إسرائيل واليهود الذين هم خارج فلسطين، هذا من باب توزيع الأدوار فقط مش أكثر. توزيع الأدوار أن يقول الصهيونية حركة سياسية تهدف إلى إقامة دولة إسرائيل، أما اليهود خارج فلسطين فلا يطلق عليهم لفظة إيه؟ يعني الصهيونية. هم في الحقيقة يمثلون وحدة واحدة، إلا قليلا من أصوات الاحتجاج أو الاستنكار لا تمثل إلا جزءا يسيرا من يهود العالم. فاليهود يفخرون بكلمة يهود ويستعملونها ويفرضونها على كل يعني المحافل. فمثلا يسجل في هوية كل يهودي داخل فلسطين أنه ذو قومية يهودية. وعد بلفور كان وعدا لإيه؟ لليهود، لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. قرارات الأمم المتحدة سنة 47 وجوب إقامة دولتين في فلسطين، دولة يهودية ودولة عربية. كذلك قانون أقره البرلمان اليهودي سنة 85 يحظر طرح مشاريع قوانين تنفي إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. إذن هم لا ينكرون تعبير اليهودي، فلماذا نتحرج نحن من أن نطلق عليهم هذا الاسم؟ بعض الناس يستعملون لفظة الإسرائيليين، لا هم اليهود. وهو هذا الخبيث، لأن كلمة اليهودي لها طبع في نفوس المسلمين، بل نفوس شعوب الأرض كلها يعرفون كلمة يهودي. حتى لما واحد يريد أن يتكلم عنه يقول له أنت يهودي ليس عندك رحمة، فكل شعوب العالم تعرف أن كلمة يهودي لها طبع، وهم ذلك يكرهون أن يوصفوا بإيه؟ بيهودي، فيستبدلونها بإسرائيليين. فاليهود يبغضون أن نطلق عليهم لفظة يهود، لأنهم يعلمون أن هذه التسمية لم تذكر عنهم إلا في معرض الذم والتحقير وإظهار صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. والقرآن أيضا وصفهم بنفس الوصف، يقول تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيضا من مصطلحات الصواب مصطلح الجهاد ومقاومة الاحتلال. أما المصطلح اليهودي فهو الإرهاب والعنف الفلسطيني، فالصحيح أن يطلق عليه الجهاد ومقاومة الاحتلال. فهم يصفون هذا بالإرهاب أو بالعنف الفلسطيني لنزع الصفة الشرعية عن تلك المقاومة ونبذها، وتهييج الإعلام العالمي على كل من يقاوم الكيان اليهودية المغتصب لأرض فلسطين. وهذا يعطي اليهود مسوغا للتمادي في مكائدهم وجرائمهم ضد المسلمين، لأنهم يكافحون الإرهاب، خاصة للموضة أمريكا عملها مكافحة الإرهاب، فيدخلوا في تحت نفس الشعار، وبالتالي يفعلون ما يحلو لهم. كذلك في تنحية لفظة الجهاد، تنحية للإسلام عن الصراع على فلسطين، وتغيير شعيرة من شعائر الدين الإسلامي، وإخماد كل صوت ينادي بالجهاد حتى لا ترتفع راية جهادية. كل ما يمت إلى مقاومة اليهود بصلة يطلق عليه الإرهاب والتطرف والعنف إلى آخره. فكأن اليهود يقولون لنا كل ما كان حقا يمكن أن يكون باطلا. فإذا اليهود نجحوا في جعل مصطلح إرهابي ملازما ومرافقا لصورة الفلسطيني المدافع عن أرضه، بل أصبح هذا اللفظ ملازما لصورة أي عربي أو مسلم في داخل بلاده أو خارجها. فهذا من التساهل المنقوط أن يحصل تطبيع مع هذا التعبير، تعبير الإرهابيين أو العنف الفلسطيني، ولا يستحيون أن يطالبوا فلسطين بوقف العنف، يعني مدنيين وناس عزل أو يقاومون بأشياء معروفة أمام مثل هذه الترسانة العسكرية اليهودية، ومع ذلك اليهود يقولون العنف أو العنف المتبادل. أين النسبة بين يعني الإجرام اليهودي وبين هذه المقاومة يعني المشروع؟ المصطلح الصواب أن يقال الصراع مع اليهود، أما المصطلح اليهودي فيقولون النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كلمة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي دي تدي انطباع بأن في خصومة على حدود، وده أمر داخلي على بستان أو على بيت أو على بضعة أمتار، وليس بين أمة الإسلام وبين شتات اليهود من جهة أخرى. فهذا لتخفيف شدة الصراع، النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس أن هذا يظهر القضية كأنها مشكلة رائلة الحجم يمكن حلها على طاولة المفاوضات. المتتبع للأخبار في وسائل الإعلام يجد أن ممارسات القتل والاعتداء يحمل مسؤوليته شارون، وكأنه المجرم الوحيد من اليهود. ولو رجعنا كلما أتى رئيس وزراء أصبح كأن الصراع معه فقط، وبقية اليهود مسالمون آمنون. وأهمل بذلك تاريخ صراع دام 53 سنة مضت بين يهود غاصبين وبين أصحاب الحق والأرض في فلسطين. فهذا نوع من الإقرار بشرعية الاحتلال وإقرارهم على ما اغتصبوه من أرض فلسطين. فهي ليست نزاع وليست مجرد خصوما، بل هي حرب قائمة وصراع يخاض إلى آخر الزمان، بدأ منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيستمر إلى أن يخرج الدجال وإلى أن ينزل المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليقضي على آخر يهودي كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ تستريح البشرية من أطماع اليهود ومن إجرام اليهود. كذلك مصطلح الصواب أن يقال أسير فلسطيني والمصطلح اليهودي معتقل فلسطيني. معتقل فلسطيني المصطلح الصواب تقول أسير فلسطيني المعتقل هذه تصبت في جريمة الاغتصاب والاحتلال. وطي كلمات ومصطلحات الحرة كلمة أسير تشير إلى القيام إيه؟ حر. الأسرى لا يكونون إلا في الحر. فإذا قلنا أسير فمعنى ذلك اعتراض بوجود حرب. فأجاب اليهود في إبعاد وصف الحرب للوضع القائم بين الفلسطينيين واليهود مع أن ممارستين هي حرب بالفعل حرب فعلية لكنهم يطلقون لفظ المعتقلين على الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال للإيحاء بأنهم أناس خارجون عن القانون إرهابيون أصحاب جريمة يستحقون أن يعتقلوا من أجلها ويطلقون على من هو متهم لديهم لفظة المطلوبين. سمعناها طبعا مؤخرا كفي المطلوبين لأي شيء فيقولون مطلوبين لإيه؟ للعدالة. مطلوبين للعدالة ما هو مطلوب ليه؟ يقولك عشان نقدموا العدالة. فأية عدالة؟ عدالة الارتصاب والقهر والقتل والاحتلال. طبعا هذا أيضا من المصطلحات الشائعة جدا مطلوبين. وفي موضوع كنيسة المهد كان هناك مطلوبون ولابد من تقديم العدالة. طبعا العدالة هي عدالة ايه في نظرهم؟ عدالة قضاء اليهودي الكافر. فالأصح أن يطلق على هؤلاء المعتقلين أسرى ما دام الاحتلال قائما والحرب مستمرة. فاليهود في فلسطين هم محاربون وأهل حرب ما داموا على مسلكهم في حرب الإسلام وفي الكفر للإسلام واغتصابهم أرض فلسطين وتبنيتهم للمسجد الأقصى المبارك. فحين يطلق مصطلح المعتقلين أو المطلوبين على الفلسطينيين ممن يجاهدون هذا العدو المجرم طبعا هذا يعطي لليهود الغاصبين حق في معاملتهم على أنهم مجرمون خارجون عما يسمى بالقانون وأنهم لا يستحقون أن يعاملوا كأسرى حرب قائمة. أن في فرق بين أسرى حرب وبين مطلوبين أو معتقلين. لكن أسرى حرب يترتب عليها حقوق معينة ولذلك ترحبون أمريكا وما حصل في غوانتانامو المسلمين الذين أسرتهم من أفغانستان كيف أنهم لم يعترفوا بهم كأسرى حرب لأن أسرى حرب معناها لهم حقوق معينة في المعاملة. فالشيء حصل طبعا إجرام الأمريكي أيضا الوحشي والجبان في التعامل مع هؤلاء الأسرى في غوانتانامو. وبنفس الوقت في استعمال لفظة المعتقلين أو المطلوبين بدل الأسير إبعاد صفة الاغتصاب والاحتلال لأرض فلسطين وتحقيق لأمن وأمان اليهود الغاصبين واعتراف بكيانهم وإعطائهم مبرر الدفاع وتوجيه السلاح لحماية ما اغتصبوه من أرض وممتلكات. المصطلح الصواب التالي الاستسلام مقابل السلام. أما المصطلح اليهودي فهو الأرض مقابل السلام. الأرض مقابل السلام. فتم تسويق مصطلح السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي للعرب هو صح يسمى الخطار مش الخيار يعني. ولهذا يحرص الإعلام اليهودي أن يوحي بأن هذا الكيان دولة مسالمة لا تريد الحرب وتعمل على تجنب خوض الحروب ويزعمون أن لهم السلام والتعايش مع العرب داخل فلسطين المحتلة. لكن هؤلاء المسلمون هم الذين يواجهون السلام بطيحات الجهاد والعداء. طبعا السلام الذي يريد اليهود هو الاستسلام يعني أن يتقبل المسلمون ذلك الكيان كدولة مستقلة ذات حدود آمنة على أساس أن هذا سيعني الاعتراف بحق اليهود في فلسطين. فقالوا الأرض مقابل السلام ثم قالوا الأمن مقابل السلام ثم قالوا السلام مقابل السلام. ولهذا يوهمون الشعوب أن تحقيق السلام هو رغبتهم المخلصة وعلى الفلسطينيين ومن حولهم قبوله والرضا به لتتحقق لهم المنافع المادية التي ستعود عليهم من جراء استسلام الأمر لليهود على أرض فلسطين. أما المصطلح الصواب فهو الاستسلام مقابل السلام. فالسلام هو أن يرجع أهل فلسطين إلى وطنهم وأن يكون الحكم للمسلمين على تلك الأرض المقدسة، لا أن يعيش المسلمون في فلسطين تحت رعاية الحكم اليهودي. من هذه المصطلحات المصطلح الصواب العمليات الجهادية، أما المصطلح اليهودي فهو العمليات الانتحارية. فيحرص اليهود على تشنيع أي فعل فيه مقاومة لهم، ومن ذلك إطلاق مصطلح عمليات انتحارية وعلى منفذيها انتحارية. يكون لا مجال هنا لمناقشة شرعية أو عدم شرعية تلك العمليات في الشريعة الإسلامية. فمن أفتى من علمائنا وفقهائنا سواء بالقبول أو بالرفض لتلك المسألة فإننا نظن بهم خيرا، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وهم أمام الله معذورون إن صدقت النية. طبعا فتاوى العلماء الذين لم يصفوها بالاستشهاد خرجت أساسا حتى بقواعد علمية متبعة وأصول علمية مدروسة، يعني اجتهاد شرعي توصل أصحابه إلى أنها ليست استشهادا. خلاف بين علماء المسلمين داخل الصف الإسلامي هذا أمر مستقل تماما عن نظرة اليهود إلى هذا الإيه؟ إلى هذا العمل. فبالنسبه لهذه العمليات هو يعني تقريبا جميع الأدلة التي يستدل بها على مشروعيتها كما قلنا من قبل كلها غالبا بعيدة عن المسألة محل النزاع، وذكرنا الفروق منذ أسابيع في ظرف الخميس تكلمنا عن الفروق بين الأمرين، لأن جميع الأدلة اجتمع فيها أولا أن الشخص الذي يقتل يقتل بإيه؟ بيد العدو، وفي هذه العمليات يقتل بيد نفسه. الأمر الثاني أنه لا يقطع 100% أنه إيه؟ مقتول في هذه العمليات، بدليل الأدلة التي ذكروها فيها أدلة أنها كانت عمليات على غاية من البتالة كعملية البراء بن مالك في حديقة الموت ونحو ذلك، وبالفعل هو خرج منها إيه؟ سليم عينه، نزل قفز من السور وحده وسط جيش الكفار قاتلهم وفتح الباب وداخل جيش المسلمين. واضح الشاهد أن يوجد احتمال حتى ولو 1% أو أقل أنه ممكن إيه؟ ينجو، بخلاف هذه العمليات فإنها بالقطع هو يتحول تقريبا إلى بخار، تقريبا يتحول إلى بخار أو إلى يعني هباء. أيضا تسميتها بانتحارية هو أيضا تعبير يعني غير دقيق، لأن الانتحار ارتبط بالإنسان الذي وصل لمرحلة من اليأس من الحياة، وإن كل شيء مظلم هو إنسان سيء والمستقبل سيء والدنيا كلها مظلمة، سواد في سواد في سواد، وبالتالي ينتحر يأسا من رحمة الله. فلذلك هناك خلاف خالق أيضا أن هؤلاء الشباب يكون في زهرة شبابه وبالعكس الدنيا مقبلة عليه جدا، ومع ذلك يضحي في سبيل دينه وإسلامه بهذه الصورة يعني المعروفة. لكن أنا عن نفسي مطمئن لأنها ليست استشهادة في الحقيقة للفرقين الذين ذكرتهم، لكن مع ذلك هذا أقصده. أي نعم هذا أقصده. وبعض الإخوة فهموا الحقيقة كلام غلط في الدرس الخميس، أنا كنت بعرض كل فريق بأدلته بطريقة كما تعودنا، فبعض الإخوة باجتهاده الشخصي راح عامل ورقة ونسب إلي فيها كلام من عندي ولم يراعي الدقة التي وصفت بها الموضوع، طبع ورق. طبعا هذا ما كانش صح أن يعمل حاجة دون أن يسأل يعني. على أي الأحوال الفروق واضحة بين الحالتين، الفروق واضحة بين حالة بيكون 100% هو يحكم بأنه سيموت، الفرق الثاني أنه يقتل بيد الإيه؟ بيد نفسه، الثاني يقتل بيد العدو. لكن مع ذلك مع وجود الاختلاف كما قلت في داخل الصف الإسلامي، فالخلاف لما يدور بين الفقهاء داخل الصف الإسلامي دي يعني نقرة، ورأي اليهود وأوليائهم في هذا الموضوع نقرة أخرى. واضح في داخل الصف الإسلامي أن لما حتى يحصل خلاف على مثل هذه القضايا الفقهية بيحصل إعذار للمخالف. يعني أنا قلت قبل كده، قلت الإنسان حتى لو كان يخالف من يعتقدون مشروعية هذه العمليات بهذه الطريقة، لكنه لا يستطيع أن ينكر إعجابه الشديد بهذه البتالة لدرجة عالية جدا من البتالة ومن الفداء والتضحية في سبيل الله عز وجل، وأن هذا لعله حتى إن كان هذا الرأي غير الصواب لعله يشفع لفاعلي هذه الأشياء مقابل نياتهم، وأنهم أكيد استفتوا منهم أعلم منهم فأفتوهم بذلك. فهو مش بيفعل باستقراء نفسه، لا، كما هو معروف ان الايه العامي او المقلد على مذهبي لن يفتيه، فهو اذا استفتى عالما يثق بعلمه وبورعه وافتى بان هذا جائز ثم امتثل فتوى العالم وفعل هذه العمليات ان شاء الله ليس هناك حرج عليه على الاطلاق. فانا قلت ان لا شيء يثير الاداب بلا شك، لان القمه في البتاله وفي التضحيه. بالضبط زي ما بتكلم مثلا في موضوع التبرع لأجزاء من الجسد، لما نجد ابنا يتبرع مثلا بكليته لأبيه لينقذ أباه من الموت بأن يعطيه جزءا من جسده، واضح؟ لو أنا أعتقد أن هذا غير جائز، ده يعتبر الإنسان ليس من حقه أن يتصرف فيما هو وديعة عنده، أن الجسم والصحة هذه وديعة عند الله وأنت لا تملك التصرف فيه، ليس هي أي قطعة غيار آدمية، ولكن مع ذلك إذا سمعت عن ابن تبرع لأبيه بلا شك الإنسان ينظر لهذا الابن بإيه؟ بنوع من الإعجاب الشديد لهذا الدرس وهذه التضحية إلى آخره. فكون الإنسان قد يختلف، لكن اختلاف الفقه له إيه؟ حدود وله ضوابط. نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الإخوة جميعا، والأسف نقول والأخوات لأن النساء دخلوا أيضا في الموضوع، مما أخجل أو المفروض يخجل الرجال من هذه الدرجة من البتالة في الحقيقة. لكن من ناحية سياسية لا شك أن لم تحارب إسرائيل طوال النصف القرن الماضي بسلاح أقوى من هذا السلاح، لم يفلح، لأنه ما رأوا من الجيوش الإسلامية شيء، ووضعوا في ظروف ما فيش أي سلاح ضغط يستطيعون أن يضغطوا به على أعداء الله. فيعني هي بلا شك وجهة نظر الذين يؤيدون هذه العمليات لهم أدلة ولهم اجتهادهم، وإن شاء الله تعالى حتى وإن وجد احتمال أن هناك خطأ، لكن الدائرة هي إيه؟ الإخلاص للإسلام وتحري القواعد الموضوعية في الفتوى بغض النظر عن الإيه؟ الخلاف. أما الذي قام بالفعل تنفيذا للفتيا عالم يثق به فلا شك أنه لا حرج عليه، لأنه على مذهب من يفتي. والذين تكلموا واختلفوا هم مجتهدون، اجتهدوا في قضية حادثة، فمنهم من هو مجتهد مصيب ومنهم من هو مجتهد مخطئ، وكلاهما مأجور والمخطئ معفون عنه والمصيب طبعا مثاب إن شاء الله أمام الله تبارك وتعالى. يقول ما نحن بصدده هنا تكرار إطلاق اليهود على تلك العمليات القتالية بالانتحارية لوصف فاعلها بالانتحار، لأنهم يعلمون أن الانتحار والذي يعني قتل النفس محرما في شرعنا الإسلامي، لهذا يعمل اليهود على رفض الانتحار في وصف تلك العمليات ومناسبه، لأنهم يفهمون نفسياتنا نحن المسلمين إيه دلالات كلمة الانتحار. الانتحار شيء محرم في الشرع الإسلامي، فحتى يستثمروا هذا الشعور المرتبط بتلك الكلمة فهم يرددون كلمة الإيه؟ الانتحارية لإبعاد دوافع الجهاد، لا مش عايزينها تبقى جهاد أو نكاية بالعدو اليهودي، وإنما هي عبارة عن ناس عندها مشاكل نفسية أو مالية أو يأس من الحياة فيقتلون أنفسهم. فطبعا التسوية بين الأمرين لا شك أنها تسوية غير صحيحة، أن يسوى من هو مخبر على الحياة وفي زهرة شبابه ومع ذلك يضحي مثل هذه التضحية، لا شك أن هذا فرق شاسع بينه وبين المريض الاكتئابي الذي ينتحر تخلصا من الحياة ويأتم من رحمة الله. كذلك يصفونها بالعمليات الجبانة ويصفون منفذيها بالجب، هذا أيضا يخدم مقاصد اليهود لإبعاد المصطلحات الجهادية والقتالية من الكلام، لأن أيضا إذا وصفت بانتحارية وقتالية وجبانة وإرهابية إلى آخره هذا يعطي اليهود متوج مطاردة وتصفية المتساعدين في هذه العمليات ليأمن اليهود ويكرس العدوان والاغتصاب، وكأنها دولة محترمة تحافظ على الأمن وعلى الأمان. مما يؤسف له أن الأخ هنا بيقول والغريب أن تلفزيون العدو اليهودي يعقد ندوات حول مشروعية تلك العمليات في شريعتنا الإسلامية. انظر إلى اليهود الجملاء كيف يعني لا يضيعون فرصة إلا ويهتبونها، فعارفين الخلاف بين الفقهاء في هذه القضية. فمن أخطر المطبات أن يجي واحد سخيف بمثل هذه الأشياء ويتكلم، لا من خلال البوق المعادي للإسلام لا تتكلم، لأنه يريد ما أتى بك إلا إيه؟ يستعملك قبوق تتكلم لوضع الجهة الإسلامية. فالتلفزيون اليهودي نفسه كان يعقد ندوات حول حكم الإسلام في هذه العمليات في الشريعة الإسلامية، وينشر بعض الفتاوى الإسلامية التي تمنع تلك العمليات، وكأنه حريص على التزام المسلمين بتلك الفتاوى وعلى دماء ومصير المسلمين بعد الموت. ماذا يكون مصير من يشارك هذا الناس بعد الموت كي يسخر ذلك لأهدافه؟ يقول المصطلح الصواب قوات الاحتلال اليهودي، المصطلح اليهودي جيش الدفاع الإسرائيلي، مصطلح شديد، جيش الدفاع انهم مساكين دول في حال الدفاع، لكن الحقيقة هو جيش الحرب او هي قوات الاحتلال اليهودي. على انهم ناس مسلمون لا يريدون حربا ودول بيضطرون فقط من باب الدفاع. المصطلح الصواب المغتصبون اليهود، المصطلح اليهودي المستوطنون اليهود، هذا تعبير هادئ جدا كلمه المستوطنين دي، لكن هم مغتصبون من اتى بهم الى داخل بلاد المسلمين لهذه الاقامه. المصطلح الصواب المستعمرات اليهوديه، والمصطلح اليهودي المستوطنات الاسرائيليه. المصطلح الصواب جبل بيت المقدس، اما المصطلح اليهودي الذي يعني يحرصون على ترويجه فهو مصطلح ايه؟ جبل الهيكل، جبل الهيكل، لكن المصطلح الصحيح هو جبل بيت المقدس، لان جبل الهيكل معناه فعلا اقرار بان ذاك مكان يعني هيكل سليمان. ولو كان حتى من كان هيكل سليمان فماذا يقول؟ كان سليمان يعبد الله والان يعبد الله سبحانه وتعالى وفقا لدين الاسلام الذي هو دين سليمان في المسجد الاقصى. فاذا الهضبه التي اقيم عليها المسجد الاقصى ومسجد قبه الصخره والاوقاف الاسلاميه يطلق عليه في بعض الدراسات هضبه الحرم، هضبه الحرم، وهذا التعبير اسلاميا غير صحيح لان هذا المكان لا يجوز اطلاق لفظه الحرم عليه. لفظه الحرم لا تطلق الا على مكانين، الحرم المكي والحرم المدني، وهناك خلاف في وادي وج في الطائف هل هو حرم ام لا. اما بيت المقدس فلا صح ان يطلق عليه هضبه الحرم كما يقال. يطلق عليه ايضا جبل موريا او جبل بيت المقدس، ويزعم اليهود ان تلك البقعه سيد عليها الهيكلان الاول والثاني، فلهذا يدعون القداسه الخاصه لها، فلا يجيدون دخولها الا بعد ممارسه طقوس الطهاره. فهم يستعملون كلمه جبل الهيكل تهربا من استعمال لفظة جبل بيت المقدس أو المسجد الأقصى لربط هذه المنطقة بالاصطلاحات التوراتية القديمة والإشارة إلى الجذور التاريخية اليهودية كما يزعمون. ولذلك المجرم التفاح شارون لما سئل هل كانت زيارته للمسجد الأقصى هي السبب في انتفاضة الأقصى، فأجاب عدو الله قائلا إنه زار جبل الهيكل ولم يزر المسجد الأقصى. يقول أنا زرت جبل الهيكل، إشارة لهذا البعد العقائدي إن هو غير معترف بالمسجد الأقصى كأنه لا وجود له، وإنما هو زار جبل الهيكل. كذلك المصطلح الصواب أن يقال المسجد الأقصى، أما المصطلح اليهودي فهو عبارة هيكل سليمان. واضح؟ ويأثر شيء نرى بعض الناس ينشرون صورا للمكت الخاص بما يزعمونه من هيكل سليمان، وهذه مساهمة في ترويج المفاهيم اليهودية وإلقاء يعني الإحباط في نفوس المسلمين. واضح؟ فلا يجوز ترويج لهذه الصورة ولا نشرها. فالمصطلح الصواب أن يقال المسجد الأقصى، والمصطلح اليهودي هو مصطلح هيكل سليمان. ولذلك هم حريصون على أن يوزعوا الملتقات والرسوم على طلاب المدارس والجامعات في فلسطين اليهود لتجسد هذا الهيكل المزعوم. كذلك وصل الأمر أن قادة اليهود يهدون للزائرين لدولتهم اللقيطة مجسما ونقشا للحج القديم في القدس، بيدوا هدية كده شيء مجسم لهذه المنطقة وفيها الهيكل مكان المسجد الأقصى. والثابت في مصادرنا الإسلامية أن ما قام به سليمان عليه السلام في بيت المقدس ليس بناء للهيكل، وإنما هو تجديد للمسجد الأقصى المبارك الذي هو ثاني مسجد وضع في الأرض. فالمسجد الأقصى قبل سليمان وقبل موسى عليه السلام. والمسجد الأقصى لم يكن معبدا يهوديا، ولكنه كان ولا يزال وسيبقى إن شاء الله مسجدا للأمة المسلمة ممن صدق بدعوة نبيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن بناء سليمان للمسجد الأقصى وكان تجديدا للمسجد الأقصى، ولم يكن بناء تأسيس وإنما كان بناء تجديد جدد فقط، كما بناه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده تجديدا، تجديد لهذا المسجد. كذلك المصطلح الصواب القدس الشريف. أما المصطلح اليهودي فمدينة داود، مدينة داود أيضا يطلقون هذا التعبير لترسيخ نسبة القدس إليهم. تلك المدينة وتلك البقعة هي مقدسة ومباركة منذ القدم. فالمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. مع أنه ليس هناك نص ثابت في أول من بنى المسجد الأقصى، ولكن لا خلاف في أنه كان في الزمن الذي بني فيه المسجد الحرام، وأن المسجد الأقصى بلته الأنبياء وتعاهدته منذ آدم عليه السلام. وموسى نفسه خاطب قومه قائلا: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هذا فيه دليل واضح على أن فلسطين مقدسة منذ القدم قبل أن يحل بها قوم موسى، لأن وجود المسجد الأقصى في القدس قبل حلول بني إسرائيل في فلسطين، وهذا أمر مهم جدا. المسجد الأقصى موجود في القدس قبل أصل اليهود يحلون في فلسطين، وموجود قبل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام الذين يزعم اليهود أنهم ورثتهم وهم منهم براء. المصطلح الصواب المصلى المرواني، والمصطلح اليهودي اسطبلات سليمان. المصلى المرواني اللي هو المسجد الأقصى، احنا نشوف الصور الآن في نوع من التحسن في موقفنا تجاه المسجد الأقصى وتصحيح لبعض المعلومات. بعد الانتفاضة بدأ الناس يلتفت وينتبهوا لمكان يشيع قديما. بعض الناس كانت تتصور المسجد الأقصى هو قبة الصخرة وبس على كده. الآن حصل ترقي أكثر، بدأوا يقرنوا قبة الصخرة بإيه؟ بالمسجد المرواني أو المصلى المرواني الذي بناه مروان أو خصص يعني أيام مروان بن عبد الملك كمدرسة فقهية متكاملة. واضح؟ لكن المسجد الأقصى هو كل ما هو بداخل السور الكبير، هذا هو المسجد الأقصى. فالمصلى المرواني اللي احنا بنسميه الآن المسجد الأقصى، هذا جزء من المسجد الأقصى. قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى منطقة الشاسعة الكبيرة التي داخل السور الكبير المعروف في هذه الصور. فيقع المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وكان يطلق عليه قديما التسوية الشرقية للمسجد الأقصى. خصص زمن عبد الملك ابن مروان كمدرسة فقهية متكاملة، ومن ثم أطلق عليه حديثا المصلى المرواني. عند احتلال الصليبيين للمسجد الأقصى استخدم المكان مربطا لخيولهم ودوابهم ومخازن ذخيرة، وأطلقوا عليه اسطبلات سليمان. نفس الشيء الصليبيون استخدموا هذه المصطلحات على المسجد المرواني، سمون اسطبلات سليمان استنادا للتنبؤات المفترى التي ألحقوها بالثورة. لما يقول اسطبلات سليمان معناها أن سليمان هو الذي بنى هذا الإيه؟ المكان، وهذا من دسهم وتلبيسهم. وكان الصليبيون أنفسهم يهتمون باستعمال المصطلحات التوراتية أيضا لإبعاد النسبة الإسلامية لهذه البلاد، وبيان أنهم ينطلقون من منطلق يعني عقيدتهم التوراتية، لأن الصليبيين يعتقدون في التوراة والإنجيل معا. إذا التسوية الشرقية المسجد الأقصى هي المصلى المرواني، وهو من بناء الأمويين، وقد أصر المسلمون على إعادة افتتاحه وتحويله إلى مصلى لما طردوا الصليبيين وأطلقوا عليه المصلى المرواني. المصطلح الصواب التالي صخرة بيت المقدس. أما المصطلح اليهودي فهم يطلقون قدس الأقداس، ويزعمون أن قدس الأقداس هو أقدس بقعة في المعبد المزعوم، وأنه يقع وسط الهيكل حسب زعمهم. وبعض الحاخامات يدعون بأنها صخرة بيت المقدس التي بني عليها مسجد قبة الصخرة. هم يزعمون أن هذه المنطقة تقع في وسط الدنيا تماما، وأن الإله تكلم وأعطى المشورة والوحي لليهود في تلك البقعة، وأنه لم يكن يدخلها سوى كبير الكهنة في يوم الغفران ليتفوه باسم الإله يهوه. وإطلاق مصطلح قدس الأقداس على تلك البقعة يهدف لربط تلك الصخرة الموجودة داخل أسوار المسجد الأقصى بالهيكل المزعوم وبالمصطلحات اليهودية. ولذلك الإعلام اليهودي حريص دائما على تسليط الأضواء فقط على قبة الصخرة لتجزيء القضية، تقليص القضية في حجم قبة الصخرة فقط. لكن كما قلت المسجد الأقصى هو كل ما هو داخل السور هو المسجد الأقصى. يقول: والجدير بالذكر أن تلك البقعة سلمت على مدار الاعتداءات اليهودية من الحرق والقتل والحفريات لتحريم حاخامات اليهود الذهاب ودخول تلك البقعة حتى لا تدوسها أقدامهم عن طريق الخطأ، بينما المصلى الجامع والذي تقام فيه صلوات الخمس وصلاة الجمعة حافل بمسلسل الاعتداءات والحرق والحفريات، وكذلك ساحات المسجد الأقصى. فإذا أطلق المسجد الأقصى يراد به كل ما دار عليه السور واحتواه، بخلاف ما يتصور الناس أنه قبة الصخرة فقط أو أنه المسجد المرواني. كذلك المصطلح الصواب البلدة القديمة، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون الحوض المقدس، هذا يقصد به المنطقة التي تقع داخل أسوار مدينة القدس القديمة التي فيها المقدسات والأوقاف الإسلامية. المصطلح الصواب القدس المحتلة، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون القدس الكبرى، القدس الكبرى. مصطلح الصواب حارة المغاربة وحارة الشرف، أما المصطلح اليهودي فهو حارة اليهود، وطبعا هذا تكلمنا عليه اللي هو ما يطلق عليه حارة المراق. المصطلح الصواب أسطورة المحرقة النازية، أسطورة ضخمها اليهود، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون المحرقة الكبرى أو الهولوكوست. فهذه طبعا استغلها المصطلح هذا اليهود أجل ابتزاز الدول الأوروبية لتكفر دائما عن هذه الأسطورة بالتدعيم لليهود. فهم يزعمون أن هتلر والنازية قام بإعدام 6 ملايين يهودي بغرف الغاز حرقا. صحيح كان هناك اضطهاد اليهود في أوروبا لكن لم يكن بذلك الحجم الذي ضخم جدا يعني. كذلك المصطلح الصواب المجلس النيابي للكيان اليهودي، أما المصطلح اليهودي فهو الكنيسة الإسرائيلية، لأن هذا المصطلح له علاقة بالمرجعية التوراتية، فاليهود يستعملون بدقة تلك المصطلحات ذات الأبعاد الدينية لتحقيق خيالاتهم على أرض فلسطين. فيقولون هذه حقائق التاريخ وأن التوراة تؤيد ما يفعلون، وأن أي شيء بخلاف ذلك فهو ضد إرادة الرب للشعب المختار. فمن ثم أطلق على برلمان الكيان اليهودي أو المجلس النيابي مصطلح الكنيسة الإسرائيلية. ما هو سر هذه التسمية؟ الكنيسة اسم مأخوذ من لفظ هكنيسة هغدولة أي المجلس الأكبر، الذي يزعمون أنه كان بمثابة الهيئة التشريعية لليهود في بداية عصر الهيكل الثاني. فيحاولون أن يربطوا الهيئة التشريعية بالهيكل المزعوم ومجلسه الأكبر وجماعة اليهود بالألفاظ ذات المرجعية الدينية لربط اليهود بتلك الأرض ونزع الصفة الإسلامية عنها. ومعروف أن الكنيسة مبني على أرض ملك لرجل مسلم فلسطيني اغتصبت منه غصبا بقوة. كذلك حرب 67، حرب 67 المصطلح اليهودي هذا مصطلح الصواب حرب 67، أما المصطلح اليهودي سيقولون إيه؟ حرب يهودي حرب الأيام الستة، حرب الأيام الستة. أطلق اليهود على حرب 67 الذي تم فيها احتلال القدس كاملة وكذلك الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء، وسقطت بها البقية الباقية من فلسطين حرب الأيام الستة. ما السر على هذا الاستعمال؟ لأنهم يشبهونها بفعل نبي الله يوشع عليه السلام عندما شن حرب 6 أيام على أعدائه وظل يحاربهم حتى حل مساء الجمعة، فطلب من الله أن يؤخر غروب ذلك اليوم حتى يجهز على أعدائه قبل أن يبدأ يوم السبت. فأطلقوا على تلك الحرب في عام 67 حرب الأيام الستة ليربطوا معاركهم بأسماء دينية. وحتى الآن كثير جدا من الناس يستعملوا هذا التعبير، تعبير شائع جدا، كذلك حرب 48 اليهود بيسموها حرب التحرير، بيسموها حرب التحرير، يعني تحرير فلسطين من العرب، تحرير أرض إسرائيل في زعمهم يعني من الغرباء. إذا تلك المصطلحات صناعة وصياغة يهودية لتسويغ تلك الحروب التي خاضها اليهود ضد المسلمين لسلب أرض فلسطين وإعطاء قدسية لتلك الحروب، حيث انطلقت في زعمهم من مبادئ دينية ثوراتية. المصطلح الصواب النجمة السداسية، المصطلح اليهودي نجمة داود. ليس لهذه النجمة أي جذور يهودية أو عبرية، لكنها وجدت على جدران المعابد القديمة مع عدد من النجوم الخماسية والصلبان المعقوفة، وكذلك في النقوش المصرية القديمة والصينية وفي الفولكلور الألماني وعلى بعض الكنائس الألمانية وغيرها. فتبنت الصهيونية هذه النجمة السداسية رمزا لها، واختيرت رمزا للمؤتمر الصهيوني الأول ولعلم المنظمة الصهيونية، وهي إحدى شارات الماسونيين الأحرار. فما زالت العديد من الكتابات والأصوات اليهودية تقلل من أهمية هذا الرمز، بل تدعو للتخلي عنه واستبداله برمز آخر لعدم وجود جذور ودلالات يهودية لهذا الرمز. وكان جدلا وخلافا واسعا بين الجماعات اليهودية عندما أنشئ كيانهم المغتصب لأرض فلسطين حول اتخاذ النجمة الثلاثية كرمز في العلم اليهودي. حاول بعض اليهود إضفاء الصبغة الثوراتية على النجمة الثلاثية، حيث زعموا أن خاتم سليمان كان محفورا بنجمة ثلاثية رمزا للسيادة على الشياطين، ويقول بعضهم أنها كانت محفورة على درع الملك داود، ولذلك أطلقوا عليها نجمة داود. وكل ذلك أطله وشكك به يهود أنفسهم، يعني يهود أنفسهم يطعنون في هذا. ولهذا فمن الخطأ إطلاق مسمى نجمة داود على النجمة الثلاثية، لأن نسبتها إلى نبي الله داود عليه السلام ليس له أصل في المصادر التاريخية ولا حتى المصادر اليهودية. فتلك النجمة التي تذكرنا بالحرب والدمار والقتل والشر تتنزه أن تنسب إلى نبي من أنبياء الله تعالى الذي أقام الدين والعدل والأمان. إذن هذه أجزاء من مصطلحات وأكاذيب يهودية لها معان كبيرة في القاموس اليهودي المتجدد، يعني مررنا عليها باختصار بحسب القدر المستطاع على أساس عدم المساهمة باستعمال هذه المصطلحات في تلبيس الحقائق وتحريف وتزييف التاريخ الذي هو خلق متأصل في نفوس اليهود، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. فإذا كان هذا حالهم مع رب العالمين، فكيف يكون حالهم مع عباد الله المسلمين ومقدساتهم؟ طبعا هذه الاصطلاحات على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، لأننا اعتدنا سماعها وتكررها ألسنتنا من غير قصد، لكننا إذا أصررنا على العودة إلى المصطلحات الصحيحة فإننا سنعتاد أيضا المصطلحات الصحيحة التي تلتزم بالثوابت الإسلامية الأصيلة. فإن الحق الشرعي والتاريخي للمسلمين في فلسطين والقدس لا يمكن اليهود مهما قدموا من مصطلحات ومزاعم أو حاولوا من التهويد أن ينتزعوه من يعني أصحاب الحق وأهله، ولن تزلزله ادعاءات اليهود لصوص الأرض والتاريخ. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإنما أثرت الحقيقة أن الكتاب تقريبا لم أطلع إلا على هذه النسخة، هو غير متوفر على الإطلاق، فأثرت أن نمضي معه هذه الليلة لأن فكرته فكرة جيدة. ولا شك الإنسان لو حاول أن يرصد أمثال تلك المصطلحات تقف على أضعاف هذا العدد الذي ذكره الأخ عيسى القدومي من نابلس في فلسطين في هذا البحث مصطلحات يهودية. احذروها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.